بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد أيها الإخوة، فضمن المحاضرات التي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبديعة، نحن في هذه الليلة بإذن الله عز وجل مع موعد في افتتاح سلسلة محاضرات بعنوان أولي العزم من الرسل. والحقيقة أننا نشرف في هذه الليلة باستضافة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام والمستشار لخادم الحرمين الشريفين، الذي أجاب دعوتنا مشكورا ولبى هذه الدعوة فقدم إلى هذا الجامع. فأسأل الله بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعل ما قام به ويجعل قدومه في ميزان حسناته وأن يجزيه عنا جميعا خير الجزاء. عنوان محاضرتنا في هذه الليلة هو سيرة نوح عليه الصلاة والسلام. أدعو صاحب المعالي لإقامة حضرته، وأعلم أنكم في شوق للاستماع إليه، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن يرزقنا الإنصات والاستفادة، إنه سميع مجيب، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، له الحمد والفضل والمجد والثناء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطيبات الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أصحابه السادة الغر الميامين والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإنني أحمد الله عز وجل وأشكره وأثني عليه بما هو أهله، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأن يوفق ويسدد ويثبت، كما أشكر بعد شكر الله عز وجل كل من كان سببا في هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا البيت من بيوت الله في جامع التوحيد في ضاحية لبن في الرياض، ويخص بالشكر مكتب الدعوة والرشاد وتوعية الجاليات في البديعة، ولا شك أيضا لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الشكر لدعمها مثل هذه الأنشطة الطيبة المباركة ودعمها لهذه المكاتب. كما أشكر أخي فضيلة الدكتور نهار العتيبي على هذه الدعوة الكريمة، وأن أكرمني الحقيقة أن أكون معكم، وأيضا هذا الاختيار الموفق والمبارك للحديث عن أولي العزم من الرسل عليهم وعلى جميع أنبياء الله ورسله الصلاة والسلام. ولا شك أن سير الأنبياء هي من أول وأولى ما ينبغي أن يعتني به المسلم بعموم، وأهل العلم والدعوة والإرشاد والتوجيه والاقتداء بخصوص، ولا سيما أن الناظر في كتاب الله عز وجل والحديث عن أنبياء الله عز وجل وعن قصصهم وما جرى لهم مع أممهم وما يعني وجه إليه الكتاب العزيز من ما ينبغي لفت النظر إليه في هذه القصص، وسوف إن شاء الله نرى في قصة نوح نموذج من الأشياء التي بالفعل كان التوجه إلى التركيز عليها إن صح التعبير في الدعوة إلى الله عز وجل ودعوة الأنبياء، وهو نموذج تكاد تكون جميع الأنبياء على هذا الطريق. ولهذا قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فهم على طريق واحد. ولا شك أن الحديث عن نوح عليه السلام حديث طويل، وعن أولي العزم بخاصة أيضا طويل. وبالفعل القرآن الكريم حينما ترى حديثه عن نوح وعن إبراهيم وعن موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أطول الحديث، وبقية الأنبياء هود عليه السلام وصالح وشعيب ولوط ليست بالطول الذي جاءت به قصص أولي العزم. ونوح بخاصة أيضا كان له يعني حديث طويل جدا، بل جاءت سورة كاملة تتحدث عن نوح ودعوته وقومه وأسس الدعوة وأساليب الدعوة بشكل عجيب. وأيضا قصة نوح في سورة هود من أطول القصص، طويلة جدا، وهي التي غالبا سوف نستعرضها لأنها تقريبا تغطي، ومع الإشارة إلى بعض ما يقاربها أو ما يوضحها من موارد هذه القصة في أسفار أخرى. وإلا ذكر نوح عليه السلام جاء كثيرا، جاء بقصص مطولة كما في سورته طبعا الأعراف وهود والشعراء وسورة نوح، وجاء ذكر يعني سريع في النساء وفي الأنعام وفي يونس وفي نوح وفي الإسراء وفي الفرقان وفي الحديد وفي غيرها وفي قاف أيضا وفي الحج، وكذلك في التوبة جاء ذكر نوح، لكن القصة الطويلة هي في هذه السور، في سورة الأعراف وفي سورة يهود وفي سورة الشعراء وفي أيضا سورة نوح جاءت طويلة. ونوح هو أول الرسل بعد آدم، حتى آدم سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل آدم نبي؟ قال نعم، قال نعم هو قد كلم. و يعني على كلام النسابين، وإن كان طبعا يعني من أخبار بني إسرائيل، يمكن طبعا جاء أنه بينه وبين آدم 10 قرون، لكن على حسب ما أورد ابن كثير في النسب أنه نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوع وهو إدريس بن يرد بن مهلايل بن قينن بن أنوش بن شيث ابن آدم، فتقريبا حوالي 10 أجيال بينه وبين آدم عليه السلام. وما ذكر ابن كثير يقول إنه في كتب أهل الكتاب أن بين نوح وآدم 146 سنة، بينما جاء في الخبر لأن بينهم في البخاري عن ابن عباس طبعا ليس مرفوعا موقوفا أن بينهم 10 قرون. والقرن قد يكون 100 سنة وقد يكون جيل، وكما هكذا من القرون، القرون هذه عن الأجيال. فإذا كان أجيال، وحتى خير القرون قرني، يعني أجيال، جيل ثم جيل ثم جيل، وكما من قبلهم من قرن، وكما هكذا من القرون من بعد نوح، ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قال علماء القرون هنا الأجيال وليست فقط 100 سنة. فإذا كان كذلك وقلنا إن الأعمار بني آدم، آدم وفي في 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 الحياة الأولى كانت طويلة، فيكون الجيل عمره طويل. فإذا كان نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، الدعوة يعني لبث يدعوهم، معناه أنه مولود قبل وأنه توفي بعد، حتى قيل له عمر 2500 سنة. لكن الذي تحدث عن القرآن هو أنه لبث في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما. وهو يقول أيضا ولا يلد رب لا تذر على الأرض الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل علمك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، دل على أنه أجيال، لأنه يبدو أنه كم جيل، حتى قال المؤرخون إنه كان كل جيل كل أب يحذر ولده من نوح، إذا بلغ يحذره من نوح. ولهذا قال مع أنه مكث فيهم 1000 سنة قال ما آمن معه إلا قليل، مع أنه كان يدعو ولا يدعو إلا فاجرا كفارا، لأنهم كانوا يعني أجيال مرت عليه، فهو عاش ومرت عليه أجيال وهو يدعو، ومع هذا ما آمن إلا قليل. سوف نرى إن شاء الله في الوقفات مع هذه، مع دعوة نوح عليه السلام. إذن نوح عليه السلام هو أول الرسل، ومكث هذه الدعوة أو هذا العمر الطويل في 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 الدعوة. ونستعرض كما قلت يعني وقالوا إن قومه كانوا يقالوا يدعون كما قال ابن كثير إنهم يدعون بنو راسد، كما يقال قوم صالح هم ثمود، وقوم هاد قوم هود يقال لهم عاد، وشعيب أصحاب عليك وأصحاب مدين، قالوا إن قوم نوح يقال لهم بنو راسد، والله أعلم على كل حال. وقيل أيضا كم عمره لما بعث، قيل 50 سنة وقيل 350 سنة، على كل هذا كلام يعني أخبار بني إسرائيل، وهذا لا يهم. ولهذا القرآن لا يتحدث إلا عن المهم، وهو أنه لبث فيهم 1000 سنة للدعوة، 1000 سنة إلا 50 سنة. أما متى كم قبلها وكم عاش بعدها، هذا لا يترتب عليه ثمرة في الدعوة وفي الفائدة من القصة. والحقيقة أنه طبعا استعرض سريعا القصة من خلال سورة ما مرد في سورة هود عليه السلام، في أولا كما قلت لكم أنه مكث فيهم طويلا، وأنه كان تعاقب هذا الجيل، وأنه كان الأب يقول يحذر ابنه إذا بلغ سن الرشد يحذره من نوح عليه السلام. وفي سورة هود قال فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا فضل. إذن هذه قضايا أثاروها يرون أنها تصد عن الدعوة، وأنها توجب أنه لا يستجيبون. ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني أصحاب رأي لا يفهمون، وما نرى لكم علينا فضل. إذن هذه من ما صدهم عن الدعوة. أولا قالوا بشر، وهذه كل أغلب المنبوعين يقولون ما أن أؤمن، قال قوم فرعون أن أؤمن لبشرين مثلنا، وهنا قال ما بشر مثلنا. وأيضا قوم محمد صلى الله عليه وسلم قال هذا إلى ساطر نادي تحول وقال لولا أنزل عليه ملك ولو أنزل ملك لجعلناه رجلا. فهم كانوا أيضا يقول بشر، ومع ذا محمد يقول إنما أنا بشر مثلكم. فهم يقول كيف يكون بشر؟ والحقيقة يعني الهداية بيد الله عز وجل، وإلا يعني استبعاد يعني فعلا أن يقوم رجل ويقول أنا نبي وأنا رسول، هذه لا شك أنها ملفتة. ولهذا الإيمان هداية، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيجب يا أخواني أن تعلموا أن الهداية بيد الله عز وجل. نعم لا شك في آيات وحجج ومعجزات، لكن تبقى الهداية بيد الله، ليست للعبقرية ولا للذكاء ولا للعلم، إنما هداية. ولهذا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فالهداية اعلموا أنها من الله عز وجل. ولهذا حينما بعث محمد صلى الله عليه وسلم يعني 40 سنة معهم يرونه، نعم كان صادق وأمين وما كان يعني ما كان متطلع، ما هو صاحب رئاسة ولا زعامة ولا. ولهذا وإذا تتلى عليهم آيات بيات قال الذين لا يرجون لقاءنا يأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أتبع إلى ما أوحي إليّ إني أخاف إن عصيت ربي، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. رجل عادي يذهب إلى الشام ويتاجر ويرعى الغنم معه، ثم أوحي إليه وقال رسول. فالقضية ما هي؟ ولهذا يقول بشر ما نراك إلا بشرا مثلنا. نعم هبط عليه الوحي، هبط. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في أبي بكر ما أحد عرضت عليه الإسلام إلا كان له إلا أبا بكر. ولهذا سمي الصديق، يعني ما تردد. لماذا؟ أولا هداية من الله عز وجل، والأمر الثاني هو يعرف محمد صلى الله عليه وسلم يعني أمين صادق، ليس له يعني تطلعات زعامية ولا أو ريادية صح التعبير أو قيادية. نزل عليه الوحي وبلغ بالتبليغ فبلغ. كذلك نوح عليه السلام قالوا ما نراك إلا بشر مثله وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. والفعل كما قال أيضا أبو سفيان مع هرقل ما يتبعه إلا الفقراء. أول ما يتبع لماذا؟ لأن الفقراء يعني ما هم الفقراء؟ الضعاف، ليس فقراء مال، حتى يعني الذين ليس لهم ارتباطات، هؤلاء غالبا يكونون أكثر سلامة من الصوارف، ليس عندهم جاه يمنعهم ولا عندهم زعامات ولا عندهم أيضا شيء يعني يخفونه عن الناس أو شو يستحوا من الناس ويخشون الناس، لا عندهم فعلا إن صح التعبير حرية داخلية في القبول، حرية داخلية. ولهذا لكن حجتهم هذا أراذل، الناس ليسوا من الوجهاء ولا من الزعامات ولا من القيادات ولا من أصحاب المقامات الكبيرة عندنا. إذن الهداية لا يا أخواني لا 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 يكون الصارف عنكم، يعني سواء أي إنسان يدعو الله عز وجل وأي كلمات تسمعونها من خطيب وتسمعونها من، اجتهدوا أن تكونوا متجردين، أن تقبل الحق لمن جاء به، ولا تقول هذا فيه كذا أو كذا، أو أنت تقول أن مقامي كذا أو أنا متعلم أو أنا صاحب الشهادة الفلانية أو عندي كذا وأنا ابن العائلة الفلانية. الهداية اعلم أنها بيد الله عز وجل حينما يعينك الله وتفتح قلبك. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما نرى لكم علينا من فضل، بمعنى ما فيك تميز، يعني أيضا هذه من الصور. لا أحاول أن أطيل عند الوقوف عندها، لكن أيضا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. يعني يخاطبهم خطاب عقلي عاطفي. أولا يقول هذا من عند الله رحمة، ما هو أولا قال ما 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 هو من عندي، ولا لأنه سيأتي يقول لا أسألكم على أجر، ما يعني شيء، يعني تفكروا، أنا ما ليس لي أي مطالب ولا مطاعم، لا أخذ ولا مطامع، لا أخذ منكم فلوس، ولا أريد أجر، ولا أريد مزاعم، ولا قيادة، ولا أتملك عليكم، إنما هي رحمة. آتان رحمة من عنده فعميت عليكم، ما تشوفون أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون. وهذه قضية أيضا يا إخواني أوصي بها إخواني، خاصة الدعاء والطلبة والمربي حتى الآباء والأمهات، ما في إكراه، لا تكره أحدا ولا تملك أن تكره، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا إكراه في الدين. ولهذا قال أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون، لا، أنا أقول الحق، وهذه البينات وهذه المعجزات وهذه الآيات وهذه الدعوة، تتفكروا. ولهذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قومه قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر، في سورة 7. وقال في نفس السورة وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ونسأل عما تعملون. بمعنى كونوا متجردين، ليس هناك أي بواعث تدعو هذا الداعية أو هذا النبي إلى أنه ليس له مطامع، لا في أموالكم ولا في مناصبكم ولا في جاهكم ولا في، إنما رحمة من عند الله عز وجل ونبوة وحق أتبه. ولهذا أوصي نفسي وأوصيكم أن تكونوا متجردين، أن تجتهدوا، أن يعني تتفهموا ما يطرح، وأيضا لا تكرهوا أحدا، لأنك ما تملك مفاتيح القلوب، ما تملك مفاتيح القلوب. ولهذا أفأنت تكره الناس حتى يكرهوا مني؟ لست عليهم بمسيطر. فعميت عليكم أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. هذه قضية أيضا حاسمة، أنا ما أطلب شيء، قضية المال لا يطلب، كل الأنبياء كل نبي يقول لا أسألكم عليه أجرا. وأهم شيء إخوان في الدعوة أن تكون لا تطلب شيئا، ليس مال، لا تطلب، اصحى أن تتطلع إلى جاه، اصحى أن تتطلع إلى يشعر أنك عندك زعامة، أي نوع من الزعامات، أي نوع من التقدم على قومك أو على أصحابك أو على زملائك أو على دفعتك. كلما كنت مخلصا وكلما كنت متجردا وكلما كنت صادقا بينك وبين ربك ينصرك الله عز وجل ويعينك. فلا أسألكم على أجرا، بمعنى ليس لك أي مطمع، لا وظيفي ولا منصب ولا استعلاء ولا أن تكون قيادي ولا أن تتطلع إلى أن تكون رئيس المجموعة حتى ولو رئاسة آنية. فأهم من أهم مؤثرات الدعوة بإذن الله أن تكون صادقا متجردا، ليس لك أي مطامع، أي نوع من المطامع مهما قلت. لا أسألكم أي نوع من الأجر، ليس فقط أجر مالي، يعني بمعنى لا أسألكم مقابل، إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. أيضا هذه قضية، لأن أحيانا الكبراء يستنقصون الآخرين ويستنقصون الطبقات الدنيا في المجتمع. رجل الدعوة الناس عندهم سواسية، سنة الأنبياء الناس سواسية، لأنه حق يدعو إليه ورحمة من الله عز وجل، يستوي فيه الغني والفقير، الوجيه الوضيع، الشريف غير الشريف. ولهذا قال وما أنا بطارد الذين آمنوا، أنا أدعو من اتبع، فالفضل من الله عز وجل، إنهم ملاقوا ربهم، الأمر بينه والله عز وجل وأنا لست مسؤولا عنه، ولكني أراكم قوما تجهلون. أن تقولوا بشرا، أن تقولوا اتبعك أراذلنا، أن تقولوا هذا كله من الجهالة. ما معنى تجهلون؟ مو تجهلون يعني لا تعلمون، لا، تجهلون، بمعنى كأنكم يعني ألغيتم عقولكم، لأن الجهالة يا أخواني الله عز وجل كتب ربكم على سر الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تم بعده واصلح فأنه غفور رحيم. الجهالة شبه إلغاء التفكير العقلي، فكان تجهلون لأنكم جعلتم هذه المعايير، هذه ما هي معايير عقلية صحيحة وليست موازين صحيحة، هذا نوع جهالة. ولهذا جاء في الحديث من لم في الصيام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعام. الجهل بمعنى السفه، بمعنى إغفال العقل. كيف الجهل؟ يعني حينما يلتقي أخوان ويغلط أحدهم على الآخر، لا شك أن الغلطان غلطان، لكن أنت حينما يكون عقلك راسخ ما تلتفت لهذا الغلط، لكن أحيانا تجهل، بمعنى يران على عقلك فتغلط. إذن هذه الجهالة، جهالة بمعنى أنك ما أحكمت عقلك الإحكام التام، وبعنا بإمكانك. ولهذا أوصيكم يا أخواني، أوصي نفسي أن حاول ألا تؤثر عليك المواقف الانفعالية قدر الإمكان، مثل ما يقول التعبير العامي أنك تضبط أعصابك وأنك تتحكم في إرادتك، وبحيث أنك ترى الأمور ببصيرة، وهذا كله ممكن، هذا كله ممكن. ولهذا قال لهم كل كلام تقولونه هذا يعني ليس له تأثير عدد، ولكنكم ولكني أراكم قوما تجهلون. ثم قال ويا قوم من ينصر الله من طردتهم، يعني أنا مقيم بمهمة، أقوم بمهمة، كيف أطرد هؤلاء؟ أنا لا أتعامل معكم ولا مع أتعامل مع الله عز وجل وأقوم بمهمة، لو قصرت لأنكم أنتم هم سواسية، لو قصرت من ينصر من الله إن طردتهم. ثم قال ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا، وهذه قضايا كبيرة جدا يا إخواني في الدعوة، لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول لن يتزرع عنكم لن يؤتيهم الله خيرا. لاحظوا يا أخواني أساسيات في الدعوة. الأولى قالوا هم قالوا ما نراك إلا بشر، تبعك أراذلنا بادي الرعي، ما نراكم من فضل. هو يقول أنا ليس عندي خزائن الله، ما أعطي فلوس ولا أعطي مناصب ولا أعدكم بأي حتى ولا وظيفة ولا أعلم الغيب. يعني على الرغم أنه يقول يوحى إلي وأنا نبي وعنده معجزات، يعرف مقامه عليه الصلاة والسلام وكل أنبياء كذلك. ولا أقول إني ملك، بمعنى أنه في سواء ملك بطبيعته أو ملك في قدراته، أنا بشر يوحى إلي. ولا أقول الذين تزرعونكم لن يؤتيهم الله أبدا، لا أحتقر أحد، الخير لدى الله عز وجل، والله يعطي بحكمته وعدله ورحمته، ما يعطي الغني لأنه غني ولا يمنع الفقير لأنه فقير، الله له حكمته. وأن لا 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 يعني يجب أن تعلموا أن الأمر عند الله عز وجل رحمة وفضلا وحكمة وعدلة. فأنا لا أعلم الغيب وليس عندي خزائن الله ولا أقول إني ملك ولا أقول للذي، فكذلك الداعية، الداعية يجب أن يكون كل هذه القضايا يعني نعم يعرفون أنه ليس كذلك، لكن يجب أن يعتقدها اعتقادا جازما، لا يرى أن له فضلا ولا يرى نفسه أي مقام استعلاء أبدا، إنما من نعمة الله عز وجل عليه أنه نظمه في سكة الدعاء، لا يستعلي ولا يستكبر ولا يرى له على أحد فضلا ألبت. طبعا قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت الجدال فأتينا بعيد، هذه طبعا يعني مع الأسف أن هذا يعني منهج بشري مع الأسف. يعني كأنهم قالوا طولت علينا وجادلتنا وكثرت الجدال لأن إذا كان لبث فيهم يعني تصوروا ألف سنة إلا خمس عام وهو يدعو ويأتي بالحجاج والبراهين. ولهذا في سورة نوح ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا إلى في براهين إني دعوت قومي ليلا ونهارا وسرا وجهرا. يعني كل ظروف الدعوة وألوانها وأنواعها وأساليبها كلها سلك عليه الصلاة والسلام. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزد دعائي إلا وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم واستغشوا وأصروا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم. كل ظروف الدعوة وأساليبها وألوانها وأنواعها وجاء الحجج ألم تروا كيف خلق الله سبحانه إلى آخر. فينبغي لا ييأس الداعية لا ييأس. لماذا لا ييأس؟ لأنه ليس لك ليس عليك هداهم. هذه قضية وهذه قضية ترى حاسمة يا إخواني حتى في أولادك حتى في أبنائك حتى في أخلك في بناتك في أخواتك في جيرانك في زملائك. ليس عليك هداهم ولهذا لا تيأس ولا تمل. لا تقول والله وأنا من أسبوع وأنا مع هالولد من أسبوع وأنا مع جاري ما قدرت عليه. أبدا استمر إلى أن تلقى الله حقيقة. لا تيأس البتة لأنه ليس عليك الهدى إنما عليك البلاغ عليك الدعوة. نعم قد تغير الأساليب قد تستعين سواء بدراسات تستعين بزملاء تستعين بخبراء تستعين بمن هو أعلى منك علما أو خبرة إلى آخره. نعم تغير تلون تؤخر تؤجل تجتهد في الأساليب لكنك لا تيأس لأنك لست مسؤول عن هداية. أنت مسؤول عن حسن البلاغ بس وحسن الدعوة. أن تقول التي أحسن وتدعو بالتي أحسن بس. ولهذا قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. قال إنما إله خير قال إنما يأتيكم به الله إن شاء. حتى الوعد والوعيد أنا لست مسؤول عنه. قال إيتنا مما تعيدنا قال لا أنا ما يعني لا 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 أقوم إلا بما كلفت به. ولهذا أيضا حتى أنت لا تحاول تهدد بالدعوة لا شك تخشى عليه العقوبة لكن لا تنتظرها قد لا تأتي العقوبة. ولهذا قال إنما يأتيكم به الله إن شاء. فلله حكم أن يجي العقوبة. قد تلقى الله تموت وأنت ما جاك عقوبة لكن لا يعني أنك صلى الله عليه وسلم أنت موعود في الآخرة. فأنت لا تنتظر العقوبة على المخالفين ليس من شأنك. ولهذا قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم عجزين. ثم قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت ونصح لكم إن كان الله يريد أن يغوكم. وهذه قضية أيضا ينبغي أن يعني يستبينها الداعي والمرشد. وأنا حينما أقول كذلك ليس فقط الداعي حتى الأب حتى المعلم حتى أي إنسان هو مقام توجيه مقام إرشاد ينبغي أن يتأسى بالأنبياء. فأحيانا تنصح وتجتهد إذا ما قد لا ينفع النصح إن كان الله يريد يغويكم. طبعا إن كان الله يريد يغويكم أنت ما تدري هل هو ولا لا. أنت لا تدري لا يعني أنك تقول والله نصحته ما نفع. لا استمر بس لكن يمكن ما يكون إلا بعد 20 سنة. اتباع محمد صحابة محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه في أول كلمة عمر بعد 5 سنوات أبو سفيان رضي الله عنه بعد 20 سنة سهيل بن عمرو 20 سنة خالد بن الوليد 20 سنة أسلم وبعضهم مات على الكفر. فأنت لا تدري من يريد أن يغويه. إنما أنت أنصح وادعو واجتهد. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم ويتركم. والدعوة ذكرناها في نوح إني دعوت قومي ليلا ونهارا. كل أساليب الدعوة سلكها في الظروف في الليل في النهار في السر في الجهر في 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 أتى بالآيات ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا إلى آخره. ثم عاد جاء جاءت النتيجة كلهم يعني الله عز وجل قال ثم أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يعني بلغه الله أنهم خلاص أنت يعني لا شك طبعا قام بالدعوة على وجهه إنه كان عبدا شكورا والله أثنى عليه وقام بالدعوة، لكن أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ولهذا لا ينبغي للداعية وطالب العلم والمربي أن يضجر أبدا ولا يبتعس، إنما يجتهد. يعني لما قيل له ذلك ووحي أنه لا يؤمن إلا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا، غريبة يعني القرآن يتحدث عن يعني عن الطبيعة البشرية في الأنبياء وعن فعل طبيعة الدعاء، كأنه لما قال الله عز وجل إنه لا يؤمن من قومك من قد آمن يبقى يعني كأن الله يثني على نوح في طبيعته الحنونة، قال له ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لأنه يمكن يلين نوح لما خلص الله عز وجل حكم عليهم بالغرق وخلق بالعذاب وقال اصنع السفينة، فقال مو إذا شفت إذا رأيت الغرق ولا تخاطبني أنا حكمت، لا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، لأنه يدل على رقة نوح وعلى رقة الأنبياء ورحمتهم وعطفهم على أقوامهم. فوصل الفك ويصنع الفك، وكل من مر عليهم ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخر طبعا أمره الله يصنع الفلك، ما بدأ فعلا، قيل أنه طبعا هو في بلد ما فيه بحر، وقيل في بابل وقيل انه في الموصل وقيل في، ولهذا ليس على البحر، فلما راه يصنع سفينه قالوا ما عندنا بحر تصنع سفينه ليش؟ يعني هذا فكان مع محل سخريه، سخروا منه، قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فقيل أن السفينة يعني أنها 300 ذراع في 50 ذراعا وقيل 600 وقيل 1200، على كل حجمها ما هو يعني، لكن تكلم عن حجم السفينة وطولها وعرضها وطبقاتها إلى آخره، لكن على كل حال هو أمره الله عز وجل أن يعني يسك فيها من كل زوجين اثنين، وأخذ فعلا من كل الحيوانات من كل زوج ذكر وأنثى على ما أمره الله عز وجل، وأيضا هو ومن آمن من قومه ومن أهله أيضا وذريته كما قال عز وجل سك فيها من كل زوجين وأهلك إلا من سبق عليه القول، طبعا زوجته وابنه، وقيل إن زوجته ركبت معه ولكنها ماتت على الكفر، أما ابنه فمعلوم قصته، ومن آمن وما آمن معه إلا قليل أخذهم برجالهم ونسائهم. فلما أذن الله بالغرق أمر السماء أن تمطر كما قال عز وجل في 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 سورة في نفس سورة هود في الآية وهي تجي في قبلها في سورة القمر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، فأذن الله بالسماء امطرت وبالأرض أيضا أخرجت معه، وحتى قيل تغطت جميع الجبال ولم يبقى شيء، وكما في قصة ابن نوح أيضا يعني قال سآوي إلى جبل يعصم الماء، قال أعصم الماء. وحتى قيل في إن امرأة وصبيها أيضا غرقت وكانت تصعد، وحتى إنها رفعت ابنها وغرقت، تقول هذه بعض الروايات الله أعلم. فلما أذن الله عز وجل في السماء وفتحت باب السماء بماء منهمر والأرض تفجرت وحملناه على ذات ألواح ودسر، حكمة الله ولطفه. يعني أحيانا لما تقول ذات ألواح يعني رحمة الله إذا جاءت، يعني كان هذه الأمواج وهذه الأشياء يعني إذا مع رحمة الله كل شيء يكفي، ومع عذاب الله لا يغنيك أي مهما كانت قوتك. ولحين قال ذات ألواح ودسر، كانك تقول أن تركيبها بسيط لكنها بيد الله هي المنجية. فالمنجي الله عز وجل مع أبسط الأسباب. وإذا أذن الله بقدره لا تغني مهما كانت الأسباب. حتى إذا جاء أمرنا وفر التنور، بمعنى في الماء، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. أيضا هذا لا شك أنه طبعا من الإيمان والتعلق بالله عز وجل والارتباط به. وهو وأيضا قال في سورة المؤمنون سخر في الآية وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، وهو في السفينة. فالدعاء والارتباط بالله عز وجل هذا أيضا من الذي لا ينبغي أن يغفل عنه المؤمن. وطبعا لما رأى نوح عليه السلام هذه الأمواج وابنه طبعا في ما ركب، ذهب ينادي ابنه، والله ولهذا قال عز وجل وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يعني مستقل في مكان يعني قد يبدو أنه بعيد عن أن يصله الماء، منعزل. يا بني اركب معنا. طبعا يا بني دعاء لطيف ورق، ولا تكن مع الكافرين، لأن مورقون. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. الله عز وجل قال حملناه على ذات ألواح ودسر، شيء خفيف، وهذا يقول يعصم الجبل يعصمني. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فالعاصم هو رحمة الله، وليس الأسباب وليس القوة وليس الوسائل وليس التقنيات ولا غيره. إذا أذن الله بشيء لابد أن يهيئ أسبابه ولابد أن يحصل. فقال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج، صورة عجيبة يا إخواني، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لاحظ يعني كما قلت القرآن لا يذكر إلا الأشياء التي لها تأثير، ما يذكر تفاصيل، هذه ذكرها. وحال بينهما الموج، صورة معبرة، تصور نوح في السفينة وابنه في 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 في, في الماء وهو يعالج ويحاول ويصعد يصعد، حال بينهما الموج فكان من المغرقين. طبعا أذن الله عز وجل، قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء لما غرقوا وانتهى أمر الله وما كتبه على هؤلاء الكافرين المغرقين، وقفت السماء والماء والأرض أيضا امتصت ماءها وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. قيل أن الجودي اسم جبل، وقيل بعد لقوم الظالمين. الله عز وجل قال له ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لكنه تبقى الأبوة بعد ما انتهى وغرق ابنه. قال ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أبوة تبقى والحرص على النجاة. فقال الله عز وجل: قال يا نوح إنه ليس من أهلك. فإذا العلاقة دينية والنسب الحقيقي هو نسب الدين والإيمان، مع الكفر لا رحم. ولهذا قال الله في حق النبي في حق إبراهيم: ما كان النبي وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وقبلها ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. وهنا قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، يعني فيها قوة وتوجيه، أنت لا تعلم. نعم هو نبي وهو قال لا أعلم الغيب، لكن قال لا، لأن الله له حكمة في أن 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 يكون هذا الابن ليس من الناجين وليس من المؤمنين، ليس لك به. فلا تسألني ما ليس لك به، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي، لأنه نبي، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح أهبط بسلام منا وبركات، هذه العاقبة. ولا شك أن هذا يعني يبين مقام نوح عليه السلام لربه: بسلام منا وبركات. فنال من الله سلامه وبركاته، ولا شك أن البركات لا تنقطع عليك وعلى أمم ممن معك من الناجين. وذكر أن هالأمم فيهم بركات، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم من أيضا سوف يعني يدخل فيهم ما يدخل، وسوف يكون فيهم المؤمن وسوف يكون فيهم غير المؤمن. ثم قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. هذه من أعظم الدلائل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه أتى بأخبار السابقين. أولا أمي عليه الصلاة والسلام: ما كنت تتلو من قبل من كتاب وتخطو بعينك، وأخبار دقيقة وصحيحة و و و و و و و يعني يعني ليس فيها التناقض وليس فيها إلا الحق. فقال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، جاءت بالوحي، لا قرأ من كتب المتقدمين ولا يقرأ كتابا، ولا ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. حقيقة يعني ولا قومك، وهذا سر بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في العرب. يمكن لو بعث في اليهود أو في النصارى عندهم كتاب وعندهم خبر كتاب، لكن العرب منقطعون عن العالم حقيقة. يعني تاريخ العربي ليس لهم أي يعني أي اتصال بالأمم، لا طبيعة بلادهم ولا تواصلهم العلمي، ليس فيهم متعلمون أبدا في وقت البعثة. طبعا لما جاء الإسلام أصبحوا هم قادة العالم علما، لكن وقت البعثة حتى تقوم الحجة وحتى يكون معجزة: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. ما فعلا لا يمكن أن اليهود يقولون أن العرب كانوا يعرفون، ولا النصارى يعرفون، مع أن اليهود كانوا موجودين في 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 في, في الجزيرة، والنصارى كانوا موجودين، مع هذا العرب لا يعرفون. ولكن ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا، وهذه لا يمكن أحد ينازع فيها. فين جابها محمد صلى الله عليه وسلم؟ له يقرأ وهم لا يقرأون. فاصبر إن العاقبة للمتقين، هذه النتيجة. طبعا فيه المواقف كثيرة للقصة، لكني أنا يعني سأتي بشيء سريع جدا على بعض المواقف، لأن لا أحب أن أطيل، وأنا بيني وبين الشيخ نهارا تكون الكلمة في حدود 45 دقيقة والظهر أن يزيدنا شوية، لكن عاد أحاول في 5 دقائق أنتهي إن شاء الله في وقفات سريعة جدا. الأولى انتهينا منها، والثانية انتهينا منها. الأهم شيء أن دعوة الأنبياء هي إلى التوحيد، وهو أولا في قال أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال هم يعني ودوا ولسوع ويغوث ويعوق ونسرى، فهم بعدوا الشرك. فالدعوة الأصلية في وأول ما يجب أن يدعى إليه هو التوحيد والخلص من الشرك. اسمحوا لي أقف عند هذه الوقفة، والبقية الوقفات بلاش منها يا طويلة والحقيقة لأنها مهمة. يعني أحيانا الإخوان يقولون في الوقت الحاضر ليش ندعو، ليش نتكلم عن الشرك؟ الشرك يعني ما الناس الآن متعلمين وتنورين، هذا غير صحيح. أولا أعتذر إليكم أن قد يكون الموضوع يأخذ أكثر من 5 دقائق. لو رأيت الحقيقة الحديث القرآن حديث القرآن عن 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 الشرك والتحذير منه تتعجب يا شيخ. الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، وحاشاكم الشرك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبدكم من الشكر، بل الله فاعبد. طبعا هذه كما يقول اللغويون تقديم المعمول يفيد الاختصاص، بل الله فاعبدكم من الشاكرين. الله يقول نبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك الأنبياء لئن أشركت وحاشا أن أشرك، ويأمره أن يقول سبحان الله وما أنا المشركين، في كلام طويل جدا لكن المقام لا يتسع. في سورة الأنعام لما ذكر الله الأنبياء وتلك حجتنا أتيناها لقومه نرفع درجات من يقال ووهبنا له إسحاق ويعقوب ونوح ومن ذرية داود وسليمان، ذكر 17 نبي. قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، وقبل أولئك الذين آتيناهم الكتاب وحكم النبوة، لا وقبل أولئك الذين آتيناهم فيكفر بها الآية قبلها، ومن آبائهم واجتبيناهم وهداهم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. إيش بعدها؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الأنبياء وحاشاهم أن يشركوا، وتكلم عليها ابن كثير كلام جميل، من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا حاشاهم يشركوا، هؤلاء فيهم العزم، مما يدل أن الشرك يا إخواني خطير، خطير جدا، والشرك أخفى من دب النمل. فينبغي دائما أن نذكر بالتوحيد وأن ندعو إلى التوحيد، ناهيك إلى أنه طبعا أحيانا يعني قد يكون شرك في الطاعة، ولهذا وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، الشرك في الحكم إن الحكم إلا أمر ألا تعبدوا إلا إياه، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، طاعة الأمراء والعلماء والأحبار والرهبان، الهوى نسأل الله السلامة. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم، ما في قسمها قسمتين، يا استجابة للرسول صلى الله عليه وسلم يا هوى، ما في. ولهذا فعلا قال لكل نبي أن يعبدوا الله عما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فأهم يعني وقفات دعوات الأنبياء هي الدعوة إلى عبادة الله وحده، وأكتفي بهذا القدر، والكلام في هذا يطول، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم على محمد. شكر الله لكم معالي الشيخ هذه المحاضرة القيمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم وأن ينفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. صاحب المعاني، نستأذنكم في طرح الأسئلة، والحقيقة الأسئلة كثيرة جدا، فلعلنا نقتصر على بعضها ويأذن لنا.
يتعلق بالموضوع يكون أحسن، يتعلق بالله أفضل،
لكن قد يكون بعضها ضروري يا شيخ.
الله ما أدري، العادة أن يكون ما يتعلق هذه هي الأولى، والبل والزايد الأمر لك. على كل حال أنا هذا المتبع عندكم، والله ما أدري عنكم، أنتم تسألون سألوا ما شئتم، لكن المتبع عندكم أنه المتعلق بهذه هي من شئتم الأمر لكم.
الأمر راجع لكم.
لا لا بد، لا لا، أنت أنت يعني المدير المسجد كله.
الله يحسن
بما بما فيه.
رفع الله وقدركم وأحسن الله إليكم صاحب المعالي. هنا سائل فضيلة الشيخ يطلب توجيه نصيحة للشباب، لا سيما يقول أننا نعيش في عصر تتلاطم فيه أمواج الفتن، نصيحة توجهها للشباب.
هو يريد يقول توجيه نصيحة للشباب في وخاصة في الوقت الحاضر. لا شك طبعا ان 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 يعني لا شك ان هذا سؤال مهم، و الوقت الحاضر فيه ما فيه من الايجابيات الكثيره جدا حقيقه يعني، وفيه سلبيات، وكان السائل الفاضل يشير الى السلبيات اكثر، لكن الجانب يعني ينبغي الحقيقه، وانا اوصي نفسي واوصيكم واوصي الاخوان، انه بالفعل انه كما ننظر للسلبيات ننظر للإيجابيات. يعني الوقت له فيه خير كثير، وحينما ترى الحمد لله يعني توجهات الشباب الخيرة، سواء في المساجد، سواء في طلب العلم، سواء في حلق العلم، حلق تحفيظ القرآن، حينما ترى أيضا أحيانا حتى في التغريدات حقيقة يعني على الرغم من السلبيات التي كثير ما ينظر إليها الناس فيها موجودة، لكن أيضا في تغريدات جميلة فيها وصايا، فيها تنبيهات، أحيانا ساعة الجمعة، أحيانا يوم الجمعة، أحيانا ساعة الصيام الاثنين والخميس موجودة، تشوفون أنتم يوجهون جزاهم الله خير. لا ينبغي أن نغفل عن هذا، هذه كلها خير كثير، وأحيانا يذكرون يريدون أذكار معينة، ينبهون على مواقف معينة. يا أخواني أوصي بالإكثار منها، تراها مفيدة، لا تستقلوها. هذه الأشياء التي ترد ترى يعني أحيانا قد تكون أنت الحمد لله وتشعر أنك قد تكون الحمد لله أنعم الله عليك بشيء من التمسك، لكن تأكد أنها تصل تؤثر، لأنك لا تدري من يتأثر. أنت عليك التبليغ وعليك البيان وعليك التنبيه، لكنك لا تعلم. حتى أحيانا الخطيب في المسجد يقول الكلمة ويقول المنبر، يعني الناس ساكتون، بالتأكيد في كثير تأثروا، وبعضهم ما يتأثر لبعدين، وبعضهم ما يكون أثر. فأنت لا يعني لا ينبغي الإنسان أن يحقر نفسه أن يقول كلمة خير، سواء في تغريدة، سواء في رسالة، سواء في هاتف، في اتصال، في منشور، في الملصقة، في أي وسيلة. فيا أخواني ترى 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 وسائل تقنيات فيها خير كثير، فيها خير كثير جدا. نعم فيها سلبيات، أنا أعلم ما يشير إليها السائل الفاضل، خاصة أحيانا. ولهذا من أهم ما أنا لاحظت جزاهم الله خير، وأنا قد يكون عندي نوع متابعة، ولاحظت وهي تنبيهات جميلة، وهي الخلوات، ذنوب الخلوات. الوسائل التقنية فعلا قد تعطيك فرصة أن تخلو، وهذه اتقوا الله يا إخواني، اتقوا الله في ذنوب الخلوات، اتقوا الله في لأنه فعلا ليس عليك رقيب إلا الله عز وجل، وهذه قد تكون الفتن. فأوصي أن 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 يعني أن تتقي الله عز وجل في خلواتك، وأن لا شك الحمد لله إذا أكثر الحسنات لا حسنات تذهب السيئات. اجتهد في أن يكون لك ورد من الليل، ورد من النهار، صلاة من الليل، صلاة من النهار، خلوة بربك عز وجل، وأحيانا النفوس لها إقبال وإدبار والقلوب لها إقبال وإدبار. فإذا لاحظت من نفسك إقبال على الله عز وجل اجتهد، وقد يأتيك عزوف هذا بشر، لكن إذا رأيت من نفسك إقبال واجتهد في الدعاء، اجتهد في البكاء، اجتهد في 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 بجوامع الدعاء. أيضا يعني اختر حقيقة، وهذا أوصي به نفسي وأوصيكم، الصحبة الطيبة، اجتهدوا أن يكون لكم، لأن الصحبة الطيبة هي التي بإذن الله تعينك على أن تصرفك عن كثير من فعلا فتن هذا العصر. لكن الصحبة طيبة تشتهي أن تكون معهم مع حفظك لوقتك. يعني مع الأسف إخواني يعني يلاحظ، وأخشى أنه يكون في السعوديين خاصة، تقطيع الوقت عندنا عجيب، تقطيع الوقت لا قيمة له، وهذا لا يجوز، نحن مسؤولون. يعني تقطيع الوقت مع الأصحاب، مع الأصدقاء، في الاستراحات، ما أدري وين، شيء يعني لا نكاد نخدم في بيوتنا، لا نكاد نعمل، لا نكاد أبدا، يعني في هذا 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 مأساة. فأرجو أن يكون من أصحابنا وصحبتنا من يعيننا على أن نتفقد أنفسنا في بيوتنا، نخدم أولادنا، نخدم آباءنا، أمهاتنا، نقوم ببر والدينا، ببر صلة أرحامنا. هذه أنا ألاحظ يعني في غفلة كبيرة جدا جدا، يعني فيه يعني أوقات تقتل قتل، مع أن الوقت ومع الأسف تعبير المعاصرين قتل الوقت، قتل الوقت يعني قتل النفس، لأنك أنت الوقت، عمرك أنفاسك. فإذا كنت تقتل الوقت يعني تقتل نفسك حقيقة، تقتل نفسك قتل حقيقي. فعلى كل حال هذا ما تيسر الأمر فيه واسع.
أحسن الله إليكم. معنى الشيخ سائل يسأل يقول هل الطوفان، هل بعد الطوفان لم يبقى في الأرض على قيد الحياة إلا من آمن مع نوح، ما صحة ذلك؟
هذا هو الذي يظهر، يعني أنه فعلا الآية تقول وجعلنا ذريته هم الباقي، وأنه كل وأن الأرض كلها غرقت، وجعلنا ذريته، ولهذا هو الأب الثاني للبشر، وهذا هو الذي تدل على الآيات.
شخص تائب سائل يسأل مع الشيخ يقول شخص تائب إلى الله لكن عليه مظالم لا يستطيع سدادها، ولكن نيته أن يسددها، ونصف الذين يطالبونه لا يعرفهم، لو قدر أنه مات فهل يسامحونه يوم القيامة أم لا بد من التسديد؟
أولا ما دام أن في نيته أن يسدد جزاه الله خيرا، وهذا هو الذي ينبغي، ينبغي أن يعزم على أن يسدد، ولا بد طبعا من التوبة والعزم على لا يعود والندب، هذا كلها إن شاء الله موجودة، لكن هو يسأل عن فقط رد المظالم وهو غير قادر. إنما ما دام أنك عازم على الرد متى ما قدرت فالحمد لله، والذين لا تعرفهم وتعرف مقاديرهم إن تسأل عنهم مثلا وتعرف عنهم، ولم تستطع تتصدق، تصدق بنفس المبالغ التي لا تعرف أصحابها وتعرف مقدارها، تصدق فإن شاء الله لا تبرأ ذمتك. وإذا جاءوا يوم من الدهر فإنك إما أن تعطيهم المبالغ أو تخيرهم، تقول تراني تصدقت، إن شئتم أعطيكم وإن شئتم أن يكون أن هذا الذي فعلته تجيزونه، فلا هذا أو هذا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. معنى الشيخ سائل يسأل يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكم استخدام بطاقات التخفيضات الموجودة في بعض المحلات كبطاقة اكتساب العثيم وبعض الصيدليات، وهي بطاقات التخفيضات، وهي أنك تمنح بطاقة مجانا، وكل ما اشتريت من هذا المحل تضاف لك نقاط في هذه البطاقة، تمنح تخفيضات ومشتريات مجانية فيما بعد.
والله لا، اللي يظهر لي هذه أنا لا، يعني أنها لا تجوز، لأن يعني فيها طبعا فيها غرر، وفيها يعني ما 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 ما, 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 ما ما يظهر لي جوازها، لأن فيها فعلا يعني فيها يعني في فيها غرر ظاهر، يعني فما يظهر لي جوازها.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول جزاك الله خير الجزاء يا شيخنا الفاضل. لدي سؤال. أنا أعمل بأحد أكبر المستشفيات في قسم إدارة الحالات، ويتم أحيانا تقديم حالة على أخرى بغير وجه حق إلا بحق سلطة إدارتي، وليس في يدي أي سلطة، فهل علي إثم في ذلك؟ وما هي نصيحتك لي؟ كتب الله لك الأجر والثواب.
والله على كل حال اجتهد قدر الإمكان الذي تملكه وتستطيع أن يعني تعالجه وعالجه، سواء بالفعل بالمحافظة على الأولويات أو بمناصحة الذين يقصرون ويخطئون، وإدرى ما استطعت إن شاء الله. وإذا علم الله منك أنك غير راضي على الأشياء الغلط وأنك تجتهد في التصحيح ما أمكن، أرجو إن شاء الله لا حرج إن شاء الله.
سائل أسأل صاحب المعالي يقول: أنا أصلي كل الصلوات في المسجد والحمد لله، ويأتي أيام أتهاون في الصلاة، ما نصيحتكم لي؟
لا، على كل حال لا شك أن الرجل المكلف، أقصد المكلف المقيم الصحيح غير المعذور، أنه يصلي الجماعة، غير مسافر وغير مريض وليس له أعذار فإنه يصلي مع جماعة المسلمين. وخطأ الحقيقة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في صلاة الجماعة، لكن إذا كان هناك عذر أو 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 أو, أو طارئ فأرجو لا حرج. لكن على كل حال حسب تعبيرك في نوع التهاون، لا، لأن التهاون خطير، يعني التهاون والتساهل خطير جدا، لأنه قد يقود إلى ما هو أكبر. لكن عليك أن جزاك الله خيرا، وخاصة الحمد لله أفهم من سؤالك أنك يعني محافظ على الصلاة، لكن أحيانا تقول، لكن اجتهد أن أي العوائق والصوارف التي لا تستطيع دفعها أن حاول أن يعني تدفعها وأن تصلي مع جماعة المسلمين.
سائل يسأل عن الشيخ يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوجد لدي مبلغ من المال زكاة، هل يا شيخ يجوز أخذ من هذا المبلغ وأقوم به في نظافة مكيف المسجد بالحي وكذلك معطرات للمسجد للزكاة؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الزكاة يجب أن تدفع فورا حالما يحل الحول، تدفع ولا تؤخر، لأن الزكاة في الذمة وهي حق للفقراء وحق في مصارفها التي ذكر الله عز وجل الثمانية، ولا تؤخرها إلا لحاجة، كما لو كان قريب مستحق للزكاة من يوصف الزكاة أو ترسلها إليه، أو يعني بينك واتصال وحفظت له ليأتي ليستلمها، أرجو لا حرج. أما الأصل أنها هي على الفور حالما يحل الحول، وأنت والمبلغ اللي عندك فيه زكاة لابد أن تخرجها فورا. وأنا لا أرى صرف الزكاة في منافع المسجد ومرافق المسجد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. سائل يسأل يقول: ما هل العقيقة واجبة للمولود؟ وهل هي مثل شروط الأضحية؟ وهل لها علاقة بصلاح المولود أم لا؟ العقيقة.
أينما العقيقة هي المطلوب شروطها مثل الأضحية، نعم، أن تكون للضأن 6 أشهر أكثر، وإذا كان معه سنة، وتكون سليمة أيضا من العيوب، فهي كالأضحية من حيث هيئة الذبيحة وصفتها وكمالها.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. سائل يسألكم: ما هو حكم العمل ببرامج المونتاج التي ليس فيها موسيقى ولا صور نساء؟
أرجو لا حرج ما دام بهذه الشروط، وخاصة إذا كان لأن يحتاج إليه المونتاج من حيث طبعا تهيئة البرنامج وتهيئة الصور وتهيئة بحيث يكون فعلا مفيد للمشاهد، فما دام أنه سلم من هذه الأمور أرجو إن شاء الله لا حرج.
وسؤال آخر يقول: هل يجوز مساعدة الطلاب في الأعمال الجامعية التي يكلفون بها، علما بأنها يكون عليها درجات في معدلهم الدراسي؟
يختلف نوع المساعدة، يعني إذا كان مساعدة تؤثر على تحصيلهم العلمي فلا، أما إذا كان مساعدة لا، هو ما تؤثر على مستواهم. يعني الحين فعلا الواحد يحتاج أنه يعني يستعين بزملائه، سواء لنفترض ترتيب ملازم أو حتى طباعة بالكمبيوتر مثلا، أو أحيانا حتى تصحيحات لغوية، تصحيح الأشياء ما تؤثر، هذه لا شك هذا من التعاون على البر والتقوى. أما إذا كانت لا، هو لا يحسن وتأتي بإنسان يحسن وأنت لا تحسن، هذا لا يجوز طبعا، لأنها فعلا كما يعني ذكر السائل عليها درجات وعليها تقييم وعليها شهادات. أما إذا كانت تعاون وهي لا تؤثر على وأنت لك أو فيك الكفاءة العلمية، فأرجو لا حرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. مع الشيخ سائل يسأل يقول: أعمل في شركة يتلاعب صاحبها بالسجلات ليتهرب من الزكاة ويقللها، ما حكم هذا العمل في الشريعة؟ وهل هناك جهة أستطيع اللجوء إليها لتقوم بمنعه من هذا العمل؟
لا يجوز طبعا، لا يجوز إنسان يتهرب من الزكاة، هذا حق الله عز وجل، أولا لا يجوز، والثاني عليه أن يخشى العقوبة العاجلة، يزع الله بركة ماله، يزع الله بركة في ذريته في أولاده، فما لأن الزكاة تطهر، خذ من أموالهم صدقا تطهرهم وتزكيهم، فإذا ما زكى الإنسان لا يصل إلى لا هذه الطهارة ولا التزكية، بل قد تمحق بركة المال، ويمكن قد أيضا بركة الأولاد، لأنه يعني قد يكون يتسبب في أنهم يعني يغذيهم بالحرام ويغذيهم بالمشتبه، نسأل الله السلامة. فعلى يتقى الله عز وجل، ولا يجوز الهروب من سواء لا من الدولة ولا من غيرها، وإذا تعرف أحد من هذا عليك أن تنصحه وتبين له وتوجه له.
وعدنا معاليك وإلا نطيل، فأستأذنك فقط في بعض الإعلانات قبل الختام.
تفضل.
أيها الإخوة، غدا إن شاء الله تعالى كما أعلن في الجدول سيكون عندنا في هذا الجامع لقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي بعد صلاة المغرب مباشرة في هذا الجامع إن شاء الله، وسيكون الحديث حول سيرة موسى عليه السلام. يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى سيكون عندنا أيضا لقاء مع الدكتور إبراهيم الزبيدي، وسيتحدث عن سيرة عيسى عليه السلام. ويوم الخميس إن شاء الله تعالى سيكون عندنا لقاء مع معالي الدكتور عبد الكريم الخضير، وسيكون حديث معاليه عن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم بعد المغرب مباشرة إن شاء الله غدا، ويوم الأربعاء وأيضا يوم الخميس كلها إن شاء الله ستكون بعد صلاة المغرب مباشرة. هنا إعلان عن محاضرات في ندوة الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى في حي الهدى هذا الأسبوع القادم، الأسبوع هذا الأربعاء يوم الأربعاء القادم، سيكون الضيف الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن لعبون بعنوان القارة القطبية عالم عجيب. وفي الأربعاء الذي يليه في 16/6/1435 سيكون الضيف معالي الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وسيتكلم عن القواعد الفقهية في المعاملات المالية، يوجد قسم خاص للنساء، نقل عبر موقع بث الإسلامي وموقع سائل في حي الهدى بالرياض جنوب حي السفارات. نسأل الله جل وعلا أن يجزي معالي الشيخ على ما قدم خير الجزاء، و نعتذر للإخوة حقيقة الذين أرسلوا بعض أسئلتهم لأن وعد الشيخ بأن نطيل، فأسأل الله بمنه وكرمه أن يجزيه على ما قدم خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان أعماله الصالحة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يثيبه على قدومه وحضوره وعلى هذه المحاضرة، وأن يجزيكم أيضا أنتم خير الجزاء على حضوركم وأنصاتكم، وأن يجعل ذلك في ميزان أعمالكم الصالحة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
جزاك الله خير.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.